فالعبرة يا عباد الله بكيفية ما يوضع في الميزان، ما ماهيته. ولهذا اقرأوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما هذا الجزاء بعكس ما وصف به أصحاب العمل؟ لأنه فقد هذا الذي ذكرنا، عاملة ناصبة خاشعة ذليلة خائفة من ربها سبحانه وتعالى، لكن النتيجة تصلى نارا حامية، عافانا الله وإياكم من ذلك. لما فقدت هذا الباب؟ فقدت المتابعة، فقدت هذا الميزان. ولذلك إذا حكم على شخص من الناس بأنه منحرف أو بأنه كذا أو بأنه كذا، فالحكم ليس على نيته، نيته حكمها عند الله مؤخر، أما هذا فعلى ما ظهر لنا منه. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصداقا لما نقول: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، أما اليوم فقد انقطع الوحي. فمن أظهر لنا خيرا أدنينا وقربنا، ومن أظهر شرا أبعدناه وأقصينا. فنحن لنا، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ولهذا جاء في الحديث الذي لا يغيب عن كثير منكم حديث الجنازتين، لما مر بهما على رسول الله، مر بالأولى فأثنوا عليها خيرا قال وجب، ثم مر بثانية فأثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرض. فإنما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا مما لأخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إصطاما فليأخذها أو ليدعها. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا وهو رسول الله في مجال المحاكمة والمخاصمة إنما يقضي على الدلائل التي تظهر له وعلى الحجج والبينات. وفيه رد على من يقول إن النبي كان يحكم بين الناس، كان يحكم بين الناس بالوحي، يعني بمعرفة ما في قلوبهم في الغيب، فيعرف أن هذا مخطئا، أن هذا مخطئ وذاك مصيب، أو هذا ظالم وذاك مظلوم. لا، هو بشر يقضي على نحو مما يسمع، ولكنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، وقد حذر في هذا الحديث. فالحاصل إنما نحن العباد نقضي على فلان فنمدح أو على فلان فنقدح بسبب هذا الميزان الظاهر الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النور والبصيرة من أمته، أهل العلم والإيمان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت ترى أصحاب الموالد والخرافات والبدع فتقول هؤلاء ليسوا من أهل السنة. بناء على ما أحدثوه من مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى الجهمي الذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، الذي ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فتحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وفيما أنزل إلينا من ربنا وصف الرب لنفسه لأنه سميع وبصير، وأنه يتكلم وأنه ينزل وأنه يجيء، وأن له يدان إلى غير ذلك من الأوصاف، وأنه العزيز وأنه الرحيم وأنه السميع وأنه البصير وأنه الأحد وأنه الصمد وأنه الخالق البارئ المصور إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه. فوجب الوقوف عند ذلك، فمن خالف في هذا ليس من أهله. ونؤمن بأنه يضحك وأنه سبحانه وتعالى، فمن خالف في ذلك فليس من أهل السنة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا الحديث. قال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فلن نعدم من رب يضحك خيرا. أقرها وقبلها وما استغربها ولا استنكرها ولا استوحش من ذلك ولا اشمأز قلبه ولا نفر سمعه من هذا الوصف، بل استدل عليه أو به على ما بعده، فإن الضحك من علامات الرضا. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا رأيت المخالف في ذلك فصفه بأنه ليس من أهله. علامة على مخالفته للنصوص. وهكذا القدرية وهكذا الجبرية والأشعرية والصوفية الطرقية لا تقول عنهم من أهل السنة. لماذا؟ بالموازين الشرعية التي عندك، نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي بين يديك وتخرج منهما هذين الميزانين الإخلاص والمتابعة، فهما شرط قبول الأعمال. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه شرط قبول السعي يعني العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، أن يكون صوابا على وفق أمر الله ورسوله، وأن يكون خالصا لله جل وعلا مبرأ من الشرك قليله وكثيره، لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك وما دونه فهو تحت مشيئته. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكم الاختلاف الآن على بلاد المسلمين طولا وعرضا، يمر يمنة ويسرى. كم المخالفة لهذين الميزانين، ما أكثر ذلك وما أعظمه لا تستطيع حصره. مخالفة لهذين الميزانين جميعا، مخالفة لميزان الإخلاص، مخالفة للتوحيد. فترى القبور والأضرحة والقبابة وقد شيدت وعمرت الزائرين والطائفين والداعين والخاضعين لها في بعض البلدان الذين يرجونها النفع ويدعونها رفع الضر عنهم، يطوفون بها وينذرون لها ويقصدونها في قضاء الحوائج ودفع الكرب والشدائد. فصار هؤلاء أشد شركا من الأولين، لأن الله قد حكى عن مشرك العرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن العرب الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، كما قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء إذا نزلت بهم الضائقة وحلت بهم المصيبة فجعوا إلى هؤلاء المقبورين أصحاب الأضرحة والقبور يدعونهم كشف الضر وتحويله عنهم، فصاروا أشد شركا من الأولين لأنهم أشركوا في الرخاء والشدة. وما من بلاد من بلاد الإسلام إلا وقد ابتليت بهذا الشيء، هذا المنكر العظيم، الشرك وبناء القبور ودعائها ورجائها من دون الله سبحانه وتعالى، ملبسين على الناس بأن هذا إنما هو توسل إلى الله بالصالحين، وهو في الحقيقة شرك مع الله سبحانه وتعالى. شرق وغرب، جل في العالم الإسلامي طولا وعرضا، انظر إلى ما تراه فيها من القباب، وما تراه فيها من المقامات، وما تراه فيها من المشاهد، وما تراه فيها من الأضرحة. وأسوأ من ذلك، على كل قبر شيطان يدعو إليه وصناديق توضع للنذور. وما عصم الله وطهر بلدا بفضله ورحمته إلا هذه البلاد، فاشكروا نعمة الله عليكم فإنه أحرى بأن يديمها عليكم ويزيدكم منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله من فضله المزيد، فقد عافانا الله في هذه البلاد من هذا الداء العضال ومن هذا الخطر العظيم بفضله ورحمته، ثم بما بعثه وقيضه لنا مجددا لدين الله في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والثواب. فجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى توحيد الله حتى صرنا إلى ما صرنا إليه، بعد أن أعانه من أعانه من تلاميذه وإخوانه وأنصاره من الأمراء من آل سعود، وفق الله من بقي منهم، ورحم الله من مات منهم ومن آل الشيخ وتلاميذه رحمهم الله تعالى. وانظروا أيضا في الجانب الآخر، جانب الاقتداء والاتباع، فإنكم تعرفون عظم النعمة التي نعيش فيها، فالبدع ولله الحمد مطمورة، والسنة راياتها في هذه البلاد منشورة وأعلامها مشهورة، فكم لها من عالم مدرس، وكم فيها من فقيه يؤلف، وكم فيها من مفت يفتي، وكم من داع إليها يجوب في جميع الجهات والأقاليم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يخاف إلا الله جل وعلا. فهذه نعمة عظيمة أن طهر الله هذه البلاد من الشرك ومن البدع فصحت لها العبادة. ونسأل الله جل وعلا أن يجازينا وإياكم بعد أن وفقنا إلى صحة العبادة بقبول عبادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يا عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نرى في الآونة الأخيرة زهد بعض الناس فيها وعدم إقبالهم عليها، وتزهيد بعضهم في حملتها والدعاة إليها. ويا لله العجب، كأن هذه البدع والمحدثات والطرائق العصرية التي تسللت إلينا كأنها هي التي أنقذتنا في هذه البلاد مما كنا فيه من أوضاع الشرك وأوزار البدعة. لا والله، ما أخرجنا الله بفضله ورحمته من هذا كله إلا بفضل دعوة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله الله يا إخوة الإسلام، في هذه الدعوة وعلمائها وكتبها، اعرفوا لعلماء هذه الدعوة حقهم وقدرهم وعظموهم كما أمر الله، واعرفوا لكتب هذه الدعوة المباركة حقها وقدرها، ودارسوها أبناءكم وإخوانكم وتلاميذكم، وزودوهم بها واغرسوها في قلوبهم وحفظوهم إياها. فوالله لن نؤتى إن نحن تمسكنا بما تمسكنا به. كيف كانت الدنيا في السابق على أسلافنا؟ كان الجهد موجود والتعب موجود، ولكن كيف كانت الديانة؟ كانت متينة، وكلما حصل الضعف والتفريط حصل الجزاء من الله سبحانه وتعالى. فإنه قد أخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي ينزل بنا في كل زمان ومكان إنما هو بسبب أنفسنا. فالخير موجود والشر موجود، وهما يصطرعان ويعتلجان، ولكن الله ناصر دينه ومظهر دينه ومعلن كلمته، لأنه قد تكفل بذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو ما هو يا عباد الله؟ هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذا الذي أرسل الله به رسوله وسيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره بإذنه جل وعلا ورحمته، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما لبسوا إيمانهم بشرك وما قنطوه لهم الأمن ولهم الاهتداء. فيا عباد الله، الله الله في مراقبة هذين الميزانين، الله الله في وزن الأعمال بهذين الميزانين، ميزان الأخلاق الإخلاص وميزان المتابعة. ميزان الإخلاص يتبين به الشرك من التوحيد، وميزان المتابعة تبين به السنة من البدعة. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفطم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث أوخم. البدع لا يغرنك كثرة أصحابها، فالنبي قد وصف أن المخالفين لنهجه يكونون على 72 فرقة، والمتبعون لنهجه فرقة واحدة. فاللهم اجعلنا من هذه الفرقة الواحدة الناجية المنصورة الظاهرة على الدين كله. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، وينقاد لها حق الانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أمور في هذا: تحكيمه عليه الصلاة والسلام، تحكيمه في حياته بالمجيء إليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم بالاحتكام إلى سنته فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما نحن عليه أو على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، وجب علينا جميعا خلع ما كان عليه هؤلاء لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لا بد أن تسلم ولا يوجد في قلبك أي حرج من هذا. فلا بد من التحكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به وانتفاء الحرج من النفوس، فلا تنقد إلا طائعا راضيا محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتسلم تسليم إذعان وانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تؤمن إيمانا صحيحا كاملا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جاءت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الميزانين، فقد قام رحمة الله ورضوانه عليه يدعو إلى تخليص العبادة من الشرك وتخليص العبادة أيضا من البدع، فتنقية التوحيد من الشرك وتنقية العبادة من البدع هما ركنان قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالله الله يا إخوتاه في هذه الدعوة، ارجعوا إليها، تدارسوها، تدارسوا كتبها، انبشوا كتبها إن كانت قد طمر بعضها، درسوها للأبناء، علقوهم بها، بينوها لهم. والله إن الخير كل الخير في هذه الدعوة المباركة، وإن الدعوات التي الآن توشك أن تزاحم هذه الدعوة ما أفلحت في إصلاح المجتمعات التي قامت فيها، فكيف تصلح عندنا؟ تنطلق من بلاد ربما وجد فيها عبادة القبور ما دعت الناس إلى تصحيح العبادة وإلى إخلاص الله وإلى الإخلاص لله في التوحيد. فماذا تريد هذه الدعوات في هذه البلد، بلد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إنا والله لا ندعو لرد الحق، معاذ الله، فإن رد الحق هو الكبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخير في هذه الدعوة المباركة. وإذا ما فتشتم فانظروا في تاريخ الدعاة تعرفون حقيقة دعوتهم، فهذا تاريخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت الشمس للجميع. هل كان يوما قبوريا؟ لا والله، ثم لا والله. هل كان يوما صوفيا؟ لا والله، ثم لا والله. وما كان يوما جهميا ولا أشعريا ولا معتزليا ولا ماتريديا ولا غير ذلك، بل كان حنيفا مسلما رحمه الله، داعيا إلى الحنيفية السمحة رحمة الله ورضوانه عليه. وانظروا إلى أصحاب هذه الدعوات التي تريد أن تزاحم دعوته في بلدته رحمه الله تعالى، وانظروا أحوالهم وسيرهم، ما بين صوفي قبوري شفاقي مفوض أشعري، وما بين صوفي قبوري ماتريدي نقشبندي جشتي قادري، ثم بعد ذلك يزعم له أنه يدعو إلى الإسلام. أي إسلام يدعو إليه؟ كما قال الشاعر: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفل علم أصل الأصول. التوحيد دعوة الناس إلى توحيد الله الذي لو لقوه به خالقا ومعهم قراب الأرض خطايا، فإنه والله يرجى لهم أن تدركهم رحمة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا فجئتك بقرابها مغفرة. وأما ذاك فلو جاء بأعمال مثل الجبال مع الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والذين كفروا أعمالهم إيش؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد جاءته ريح في يوم ذات عاصف، في يوم ذي عاصفة، فهل يثبت الرماد أمام العاصفة؟ يطير، فتبقى الأرض قاعا قرقر. لما؟ لا توحيد معه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، هباء طائر في السماء في الجو، هباء خفيف يطيش ينفر. فهؤلاء أصحاب هذه الدعوات ما جاءوا بهذا الأصل، فإلى ما يدعون؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، فدعوة لا تدعو إلى هذا وصاحبها محرق في هذا أو مخالف فيه فهي دعوة باطلة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكما يقول العوام زكاة الجربة منها، ما يعطيك إلا من عنده، ما يعطيك إلا من غنمه. موجوده هذا موجوده لا يعرف فيه توحيد العبادة، لا يعرف فيه توحيد الأسماء والصفات، لا يعرف فيه السنة من البدعة، فبماذا يعطيك؟ يعطيك جوده مما جوده، فما يعطيك إلا هذا. فحينئذ يمضي العمر وأنت مفرط في هذين الجانبين تعمل على غير هدى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح المتفق على متنه المخرج في البخاري من حديث معاوية وفي مسلم من حديث ابن عباس: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، والفقه في دين الله رأسه الفقه في توحيد الله جل وعلا. ولا أحب أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع وحسن الاستقامة والانقياد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول يطلب التذكير من إخواننا أئمة المساجد، التذكير عن صلاة الجماعة والتخلف عنها وتحذير الناس من ذلك، والتعاون مع الهيئة في دعوة هؤلاء والأخذ على أيديهم. إن شاء الله الإخوان ما يقصرون في هذا الجانب، ولكن أيضا لا بأس، الذكرى كما قال الله جل وعلا تنفع المؤمنين. فنحن نحث أيضا إخواننا أئمة المساجد والخطباء من باب أولى أن يحث الناس على صلاة الجماعة والمحافظة عليها. يا عباد الله، صلاة الجماعة شعيرة عظيمة، وهي فرق ما بين المسلم والمنافق، وبها تزكي وعليها تشهد للرجل بالخير. يا عباد الله، إذا جاء إنسان وشهد في المحكمة وقالوا زكه، وهو من جيرانك في الحي ولا تراه في المسجد، علامة تزكيه؟ ما يصلي معك، علامة تزكيه؟ تزكي على أنه ما يصلي. فإذا رأي فلان يصلي ولو كان غريبا ولم يحتك الناس به وشهد لشخص وطلب تزكية له، فإن جيرانه أهل حيه أول ما يثنون عليه بالمواظبة على صلاة الجماعة، وأكرم بها من خصلة، وهي فرق ما بين المنافقين والمسلمين. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من به مرض، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني محمول على الكتفين، وفي بعض الألفاظ تخط قدماه الأرض، ما يستطيع يقف عليه حتى يقام في الصف. وقد قال عليه رضوان الله: إن نبيكم شرع لكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى المحافظة على هذه الصلوات حيث ينادى بها في المساجد، هذا من سنن الهدى. ثم إن هذه الصلوات في المساجد تحصل بها الألفة، وتحصل بها المعرفة، تحصل بها المحبة، يحصل بها الخير. فالمحافظ على الجماعة بإذن الله من كل خير قريب ومن كل شر بعيد، لأن قربه من عباد الله الصالحين أهل الصلاة يقربه من الخير، قربه من أهل الصلوات المحافظين على الجماعة يقربه من أهل الخير، وإذا تركهم صار بعيدا عنهم متنحن في زاوية يفترسه الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا يقول، أرجو الإيضاح عن الغيبة والنميمة. نعم، الغيبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال: ذكرك أخاك بما يقع. فجاء السائل قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد بحث، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحث. إن كان فيه ما ذكرت فهذا غيبة، لأنك وقعت وطعنت فيه وهو غائب، ولو كان حاضرا لما استطعت، ولربما تملكته ولربما أثنيت عليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بأبشع التشبيهات، ومن قبل كتاب الله جل وعلا في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أكل لحم البشر وهم أهل ما يطاق؟ فكيف وقد مات وصار جيفة؟ فهي من الكبائر، الغيبة من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم الغيبة لا تجوز إلا في أمور محصورة محدودة بينها أهل العلم ستة إذا قامت الحاجة إليها، وما عداها فهي غيبة محرمة. من ذلك التظلم والتحذير والمجاهر بالفسق وطلب الإعانة لتغيير المنكر وجرح الشهود والرواة وتعديلهم، إذا قامت الحاجة لهذه الأسباب فإنه يجب عليك أن تذكر المرأة بما فيه، لأن المصلحة القاضية هنا ليست الهوى وإنما مصلحة الشرع. فلان فاسق فاسق صاحب خمر صاحب كذا صاحب كذا صاحب كذا، تريد الهيئة تأخذ على يديه لأنه أفسد في البلاد، تزيل منكر هذا فلان ومستفسر استفسار، هذا هو السادس. فلان ظالم ظلمني عند القاضي تتظلم تذكره بما ظلم، لو كان حاضرا ما حب أن تذكر هذا، فحينما تذهب إلى القاضي لينصرك ويأخذ بحقك يجوز لك أن تقع فيه لأن هذا الوقوع له سبب شرعي وهو الوصول إلى حقك ورفع الظلم عنك. هل استفتى؟ تستفتي من قال كذا وما حكم من يقول كذا، فلا بد أن تذكره بما فيه، تأتي الفتوى. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح كما في الحديث الصحيح متفق عليه، حديث هند بنت عتبة، وفي رواية رجل مسيك، وفي لفظ مسيك، وإني أخذ من ماله بغير إذنه، هل في علي في ذلك شيء؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ولا تكفي العرض. وكذلك جرح الرواة وتعديلهم، فلان كذاب فلان دجال فلان زائر فلان ضال مضل فلان خارجي فلان قدري فلان جبري فلان معتزلي فلان رافضي إلى غير ذلك، يعرف القصد هذا ما هو شخصه، وإنما القصد حماية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحب البدعة وروى حديثا يؤيد بدعته قلنا لا أنت متهم، هذا الحديث يمكن يكون حجة لك لكن أنت وضعته وقف. فإن جاء من طريق صحيحة من طريق استقامة المأمونين أهل العدل أهل الاستقامة والحفظ أهل السنة والجماعة قبلناه، فكان حديثه شاهدا لهذا. وهكذا التحذير من أهل الأهواء والزيغ والبدع حتى لا يفسدوا على الناس عقائدهم، هذا أمر شرعي واجب باتفاق علماء الإسلام. الطعن في الرجل لأنه معتزلي حتى يحذر الناس اعتزاله، الطعن في الرجل بأنه جهلي حتى يحذر الناس جهميته، الطعن في الرجل بأنه رافضي حتى يحذر الناس رفضه. لو لم يكن مثل هذا لما قامت الشريعة ولما استبانت السنة من البدعة ولما اتبع الناس السنن وعرفوا البدعة وحجروها. لكن الله سبحانه وتعالى يقيم في كل عصر طائفة تذب عن شرع الله جل وعلا، ولا يغرنك ولا يحجزنك عنه أن كان صاحب عبادة أو صاحب زهد أو صاحب أو صاحب ما دام صاحب بدعة، حذر الناس منه حتى لا ينقلوا عليهم. وقد حصل بسبب جهل الناس وعدم القيام بهذا أن وجد في بعض المناطق من البادية انتشار مذهب الرافضة في قرون مضت قبل قرنين أو ثلاثة قبل أن يأتي هذا الخير الذي نحن فيه، وبعض المناطق جاءها منذ 100 سنة أو نحو ذلك بسبب الجهل وعدم التحديث. فيأتي الرافضي إلى هؤلاء البادية فلا يرون منه إلا خلقا طيب وتعاملا حسنا، فحينئذ يتبعونه على ما هو عليه، فأصبح بعض البوادي رفض. بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في هذا الواجب الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الغيبة محرمة من الكبائر عافانا الله وإياكم من ذلك، والمقدم عليها لغير غرض شرعي صحيح معرض لنفسه لعقوبة الله جل وعلا، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وهذا يقول ما حكم من يرى المنكرات ولا ينكرها بحجة عدم تنكير أهلها وكسبهم لصالحه، علما بأن المذكور له نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول من رأى المنكر ولم يغيره فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام، إذا توافرت الشروط ولم يغيره فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم، من موصولة بمعنى الذي، وهذا يعم كل رأى لمنكر يجب عليه تغييره بيده إن كان ممن يحق له التغيير باليد أو بلسانه إذا لم يستطع أو بقلبه، وما منا إلا ويستطيع التغيير باليد أيضا في بيته في أسرته في قبيلته في من هم تحت ولايته يغير باليد. ليس فقط التغيير باليد على الحكومة أو في الأمور العامة، أنت في بيتك تغير بيدك، مع إخوانك تغير بيدك، مع من تمون عليه تغير بيدك، في قبيلتك إذا كنت فيهم بجاء أو مسموع الكلمة أو محترما أو موقر قد تغير بيدك، فتضرب ابن هذا وتحجز هذا وتأخذ هذا وتجر هذا إلى التأديب وتأخذ هذا إلى من يزجره، تغير بيدك ولله. فباللسان فبالقلب، والله سبحانه وتعالى قد بين هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل، من رأى منكرا وهو مستطيع على تغييره ولا يغيره فإنه آثم في ذلك. ولكن أقول لا يحكم بهذه المناسبة، لا يحكم على فلان بعينه ما يغير المنكرات. لماذا؟ لأن التغيير كما قلت ثلاث مرات، باليد واللسان، هذا يظهر للجميع، وبالقلب، فقد لا يستطيع فيبقى منكرا بقلبه. فأنت لا تستطيع أن تقول إن فلانا لا ينكر، فقد يكون أنكر بقلبه ولكن لا تعلم. أما إن كان مثل هذا يقول لو أنكرت لنفرت، فهذا تحكم عليه أنه ما ينكر، لأنه اعترف بأنه لا ينكر، لأنه ينفر. خطأ، هذه طريقة غير طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يقول عن الآباء الذين لديهم أولاد يذهبون المساجد ولا يأمرونهم ولا ينكرون عليهم بحجة أنهم صغار في السن ولم يتجاوزوا 15 سنة، تود توجيه كلام أو نصيحة إليهم. أمرهم بالصلاة للسبع، هذا يعرفه كل واحد لله الحمد من عامة الناس، وبرضهم عليها لعشر، لأنه إذا تجاوز العشر ولا يضرب وتسويه معه في هذا الباب يوشك أن يتمرد، وإذا وصل المراهقة تمرد أكثر وأكثر. والله جل وعلا قد أمرك بهذا في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وترك الصلاة في الأهلين من الأسباب الموجبة لدخول النار عياذا بالله من ذلك، والأبناء من الأهلين. قال ربي إن ابني من أهلي، ابنك من أهلك، فمره وانهه. إن ضربك له على الصلاة فيه خير له وخير له، خير له في الاستقامة على أمر الله، تقوده إلى الجنة كرها فيستقيم بعد ذلك، ينشرح صدره فيكون من عباد الله الصالحين، ينالك بسبب هذا خير. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، في سجوده، في ركوعه، بعد تشهده يسأل لك الجنة، تعوذ من النار. بما؟ بما أحسنت إليه وربيته وعلمته. وهذا الأمر الدعاء في الصلاة حري بالإجابة، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لك. فإذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي يوشك أن يستجاب له، فكم من الخير جنيت مغفرة لذنبه ومغفرة لذنبك أنت. ولكن يقبل كثير من الناس عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والرجل راع والمرأة راعية والقادم راع. فالرجل راع في بيته، أمرهم وانههم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وأكتفي بهذا القدر، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وإن كنت قد فعلت فأرجو المسامحة. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فالعبرة يا عباد الله بكيفية ما يوضع في الميزان، ما ماهيته. ولهذا اقرأوا قول الله جل وعلا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما هذا الجزاء؟ بعكس ما وصف به أصحاب العمل، لأنه فقد هذا الذي ذكرنا، عاملة ناصبة خاشعة ذليلة خائفة من ربها سبحانه وتعالى، لكن النتيجة تصلى نارا حامية، عافانا الله وإياكم من ذلك. لما فقدت هذا الباب؟ فقدت المتابعة، فقدت هذا الميزان. ولذلك إذا حكم على شخص من الناس بأنه منحرف أو بأنه كذا أو بأنه كذا، فالحكم ليس على نيته، نيته حكمها عند الله مؤخر، أما هذا فعلى ما ظهر لنا منه. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصداقا لما نقول: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، أما اليوم فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أدنيناه وقربناه، ومن أظهر شرا أبعدناه وأقصيناه. فنحن لنا، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ولهذا جاء في الحديث الذي لا يغيب عن كثير منكم حديث الجنازتين، لما مر بهما على رسول الله، مر بالأولى فأثنوا عليها خيرا قال وجدا، ثم مر بثانية فأثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرض. فإنما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له شيئا مما لأقيه فإنما أقطع له قطعة من نار إصطاما فليأخذها أو ليدعها. خرجه الإمام مسلم في صحيح. فهذا وهو رسول الله في مجال المحاكمة والمخاصمة إنما يقضي على الدلائل التي تظهر له وعلى الحجج والبينات. وفيه رد على من يقول إن النبي كان يحكم بين الناس، كان يحكم بين الناس بالوحي، يعني بمعرفة ما في قلوبهم في الغيب، فيعرف أن هذا مخطئا، أن هذا مخطئ وذاك مصيب، أو هذا ظالم وذاك مظلوم. لا، هو بشر يقضي على نحو مما يسمع، ولكنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام، وقد حذر في هذا الحديث. فالحاصل إنما نحن العباد نقضي على فلان فنمدح أو على فلان فنقدح بسبب هذا الميزان الظاهر الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل النور والبصيرة من أمته، أهل العلم والإيمان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت ترى أصحاب الموالد والخرافات والبدع فتقول: هؤلاء ليسوا من أهل السنة، بناء على ما، على ما أحدثوه من مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى الجهمي الذي ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، الذي ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فتحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. وفيما انزل الينا من ربنا وصف الرب لنفسه لانه سميع وبصير، وانه يتكلم وانه ينزل وانه يجيء وان له يدان الى غير ذلك من الاوصاف، وانه العزيز وانه الرحيم وانه السميع وانه البصير وانه الاحد وانه الصمد وانه الخالق البارئ المصور الى غير ذلك من اسمائه سبحانه. فوجب الوقوف عند ذلك، فمن خالف في هذا ليس من اهله. ونؤمن بأنه يضحك وأنه سبحانه وتعالى، فمن خالف في ذلك فليس من أهل السنة. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا الحديث. قال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فلن نعدم من رب يضحك خيرا. أقرها وقبلها وما استغربها ولا استنكرها ولا استوحش من ذلك ولا اشمأز قلبه ولا نفر سمعه من هذا الوصف، بل استدل عليه او به على ما بعده، فان الضحك من علامات الرضا. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فاذا رايت المخالف في ذلك فصفه بانه ليس من اهله، علامة على مخالفته للنصوص. وهكذا القدرية وهكذا الجبرية والأشعرية والصوفية الطرقية لا تقول عنهم من أهل السنة. لماذا؟ الموازين الشرعية التي عندك، نصوص الكتاب والسنة النبوية التي هي بين يديك وتخرج منهما هذين الميزانين الإخلاص والمتابعة، فهما شرطا قبول الأعمال. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه شرط قبول السعي يعني العمل أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، أن يكون صوابا على وفق أمر الله ورسوله، وأن يكون خالصا لله جل وعلا مبرأ من الشرك قليله وكثيره، لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك وما دونه فهو تحت مشيئته. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكم الاختلاف الآن على بلاد المسلمين طولا وعرضا، يمر يمنة ويسرى، كم المخالفة لهذين الميزانين. ما أكثر ذلك وما أعظمه لا تستطيع حقه، مخالفة لهذين الميزانين جميعا، مخالفة لميزان الإخلاص، مخالفة للتوحيد. فترى القبور والأضرحة والقباب وقد شيدت وعبرت الزائرين والطائفين والداعين والخاضعين لها في بعض البلدان، الذين يرجونها النفع ويدعونها رفع الضر عنهم، يطوفون بها وينذرون لها ويقصدونها في قضاء الحوائج ودفع الكرب والشدائد. فصار هؤلاء أشد شركا من الأولين، لأن الله قد حكى عن مشرك العرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن العرب الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، كما قال الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء إذا نزلت بهم الضائقة وحلت بهم المصيبة فجعوا إلى هؤلاء المقبورين أصحاب الأضرحة والقبور يدعونهم كشف الضر وتحويله عنهم، فصاروا أشد شركا من الأولين لأنهم أشركوا في الرخاء والشدة. وما من بلاد من بلاد الإسلام إلا وقد ابتليت بهذا الشيء، هذا المنكر العظيم، الشرك وبناء القبور ودعائها ورجائها من دون الله سبحانه وتعالى، ملبسين على الناس بأن هذا إنما هو توسل إلى الله بالصالحين، وهو في الحقيقة شرك مع الله سبحانه وتعالى. شرق وغرب، جل في العالم الإسلامي طولا وعرضا، انظر إلى ما تراه فيها من القباب، وما تراه فيها من المقامات، وما تراه فيها من المشاهد، وما تراه فيها من الأضرحة. وأسوأ من ذلك، على كل قبر شيطان يدعو إليه، وصناديق توضع للنذور. وما عصم الله وطهر بلدا بفضله ورحمته إلا هذه البلاد، فاشكروا نعمة الله عليكم، فإنه أحرى بأن يديمها عليكم ويزيدكم منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله من فضله المزيد، فقد عافانا الله في هذه البلاد من هذا الداء العضال ومن هذا الخطر العظيم بفضله ورحمته، ثم بما بعثه وقيضه لنا مجددا لدين الله في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والثواب. فجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى توحيد الله، حتى صرنا إلى ما صرنا إليه بعد أن أعانه من أعانه من تلاميذه وإخوانه وأنصاره من الأمراء من آل سعود، وفق الله من بقي منهم، ورحم الله من مات منهم ومن آل الشيخ وتلاميذه رحمهم الله تعالى. وانظروا أيضا في الجانب الآخر، جانب الاقتداء والاتباع، فإنكم تعرفون عظم النعمة التي نعيش فيها، فالبدع ولله الحمد مطمورة، والسنة راياتها في هذه البلاد منشورة وأعلامها مشهورة، فكم لها من عالم مدرس، وكم فيها من فقيه يؤلف، وكم فيها من مفتٍ يفتي، وكم من داع إليها يجوب في جميع الجهات والأقاليم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله جل وعلا. فهذه نعمة عظيمة، أن طهر الله هذه البلاد من الشرك ومن البدع، فصحت لها العبادة. ونسأل الله جل وعلا أن يجازينا وإياكم بعد أن وفقنا إلى صحة العبادة بقبول عبادتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن يا عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نرى في الآونة الأخيرة زهد بعض الناس فيها وعدم إقبالهم عليها، وتزهيد بعضهم في حملتها والدعاة إليها. ويا لله العجب، كأن هذه البدع والمحدثات والطرائق العصرية التي تسللت إلينا كأنها هي التي أنقذتنا في هذه البلاد مما كنا فيه من أوضار الشرك وأوضار البدعة. لا والله، ما أخرجنا الله بفضله ورحمته من هذا كله إلا بفضل دعوة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله الله يا إخوة الإسلام، في هذه الدعوة وعلمائها وكتبها، اعرفوا لعلماء هذه الدعوة حقهم وقدرهم، وعظموهم كما أمر الله، واعرفوا لكتب هذه الدعوة المباركة حقها وقدرها، ودارسوها أبناءكم وإخوانكم وتلاميذكم وزودوهم بها واغرسوها في قلوبهم وحفظوهم إياها، فوالله لن نؤتى إن نحن تمسكنا بما تمسكنا به. كيف كانت الدنيا في السابق على أسلافنا؟ كان الجهد موجود والتعب موجود، ولكن كيف كانت الديانة؟ كانت متينة، وكلما حصل الضعف والتفريط حصل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فإنه قد أخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي ينزل بنا في كل زمان ومكان إنما هو بسبب أنفسنا، فالخير موجود والشر موجود وهما يصطرعان ويعتلجان، ولكن الله ناصر دينه ومظهر دينه ومعلن كلمته، لأنه قد تكفل بذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو ما هو يا عباد الله؟ هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هذا الذي أرسل الله به رسوله وسيظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره بإذنه جل وعلا ورحمته، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما لبسوا إيمانهم بشرك وما قنطوه لهم الأمن ولهم الاهتداء. فيا عباد الله، الله الله في مراقبة هذين الميزانين، الله الله في وزن الأعمال بهذين الميزانين، ميزان الإخلاص وميزان المتابعة. ميزان الإخلاص يتبين به الشرك من التوحيد، وميزان المتابعة تبين به السنة من البدعة. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفطم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجد تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث أوخم. البدع لا يغرنك كثرة أصحابها، فالنبي قد وصف أن المخالفين لنهجه يكونون على 72 فرقة، والمتبعون لنهجه فرقة واحدة، فاللهم اجعلنا من هذه الفرقة الواحدة الناجية المنصورة الظاهرة على الدين كله، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، وينقاد لها حق الانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أمور في هذا: تحكيمه عليه الصلاة والسلام، تحكيمه في حياته بالمجيء إليه، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم بالاحتكام إلى سنته فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما نحن عليه أو على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، وجب علينا جميعا خلع ما كان عليه هؤلاء لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لا بد أن تسلم ولا يوجد في قلبك أي حرج من هذا. فلا بد من التحكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به وانتفاء الحرج من النفوس، فلا تنقد إلا طائعا راضيا محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتسلم تسليم إذعان وانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تؤمن إيمانا صحيحا كاملا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد جاءت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الميزانين، فقد قام رحمة الله ورضوانه عليه يدعو إلى تخليص العبادة من الشرك وتخليص العبادة أيضا من البدع، فتنقية التوحيد من الشرك وتنقية العبادة من البدع هما ركنان قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالله الله يا إخوتاه في هذه الدعوة، ارجعوا إليها، تدارسوها، تدارسوا كتبها، انبشوا كتبها إن كانت قد طمر بعضها، درسوها للأبناء، علقوهم بها، بينوها لهم، والله إن الخير كل الخير في هذه الدعوة المباركة. وإن الدعوات التي الآن توشك أن تزاحم هذه الدعوة ما أفلحت في إصلاح المجتمعات التي قامت فيها، فكيف تصلح عندنا؟ تنطلق من بلاد ربما وجد فيها عبادة القبور ما دعت الناس إلى تصحيح العبادة وإلى إخلاص الله وإلى الإخلاص لله في التوحيد. فماذا تريد هذه الدعوات في هذه البلد، بلد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إنا والله لا ندعو لرد الحق، معاذ الله، فإن رد الحق هو الكبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخير في هذه الدعوة المباركة. وإذا ما فتشتم فانظروا في تاريخ الدعاة تعرفون حقيقة دعوتهم، فهذا تاريخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت الشمس للجميع. هل كان يوما قبوريا؟ لا والله، ثم لا والله. هل كان يوما صوفيا؟ لا والله، ثم لا والله. وما كان يوما جهميا ولا أشعرية ولا معتزلية ولا ماتريدية ولا غير ذلك، بل كان حنيفا مسلما رحمه الله، داعيا إلى الحنيفية السمحة رحمة الله ورضوانه عليه. وانظروا إلى أصحاب هذه الدعوات التي تريد أن تزاحم دعوته في بلدته رحمه الله تعالى، وانظروا أحوالهم وسيرهم، ما بين صوفي قبوري شفاقي مفوض أشعري، وما بين صوفي قبوري ماتريدي نقشبندي جشتي قادري، ثم بعد ذلك يزعم له أنه يدعو إلى الإسلام. أي إسلام يدعو إليه؟ كما قال الشاعر: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع، كي تصحح أصلا، كيف أغفل علم أصل الأصول؟ التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله الذي لو لقوه به خالصا ومعهم قراب الأرض خطايا، فإنه والله يرجى لهم أن تدركهم رحمة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا، لجئتك بقرابها مغفرة. وأما ذاك فلو جاء بأعمال مثل الجبال مع الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والذين كفروا أعمالهم إيش؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد جاءته ريح في يوم ذات عاصف، في يوم لا عاصفة ذي عاصفة، فهل يثبت الرماد أمام العاصفة؟ يطير، فتبقى الأرض قاعا قرقر. لما؟ لا توحيد معه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، هباء طائر في السماء في الجو، هباء خفيف يطيش ينفر. فهؤلاء أصحاب هذه الدعوات ما جاءوا بهذا الأصل، فإلى ما يدعون؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، فدعوة لا تدعو إلى هذا وصاحبها محرق في هذا أو مخالف فيه فهي دعوة باطلة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكما يقول العوام زكاة الجربة منها، ما يعطيك إلا من عند، من عند ما يعطيك إلا من غنمه. موجوده هذا، موجوده لا يعرف فيه توحيد العبادة، لا يعرف فيه توحيد الأسماء والصفات، لا يعرف فيه السنة من البدعة، فبماذا يعطيك؟ يعطيك جوده مما جوده، فما يعطيك إلا هذا. فحينئذ يمضي العمر وأنت مفرط في هذين الجانبين تعمل على غير هدى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح المتفق على متنه المخرج في البخاري من حديث معاوية وفي مسلم من حديث ابن عباس: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، والفقه في دين الله رأسه الفقه في توحيد الله جل وعلا. ولا أحب أن أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع وحسن الاستقامة والانقياد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول يطلب التذكير من إخواننا أئمة المساجد، التذكير عن صلاة الجماعة والتخلف عنها وتحذير الناس من ذلك، والتعاون مع الهيئة في دعوة هؤلاء والأخذ على أيديهم. إن شاء الله الإخوان ما يقصرون في هذا الجانب، ولكن أيضا لا بأس، الذكرى كما قال الله جل وعلا تنفع المؤمنين. فنحن نحث أيضا إخواننا أئمة المساجد والخطباء من باب أولى أن يحثوا الناس على صلاة الجماعة والمحافظة عليها. يا عباد الله، صلاة الجماعة شعيرة عظيمة، وهي فرق ما بين المسلم والمنافق، وبها تزكي وعليها تشهد للرجل بالخير. يا عباد الله، إذا جاء إنسان وشهد في المحكمة وقالوا زكه، وهو من جيرانك في الحي ولا تراه في المسجد، على ما تزكي؟ ما يصلي معك، على ما تزكي على أنه ما يصلي؟ فإذا رأي فلان يصلي ولو كان غريبا ولم يحتك الناس به وشهد لشخص وطلب تزكية له، فإن جيرانه أهل حيه أول ما يثنون عليه بالمواظبة على صلاة الجماعة. وأكرم بها من خصلة، وهي فرق ما بين المنافقين والمسلمين. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من به مرض، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني محمول على الكتفين، وفي بعض الألفاظ تخط قدماه الأرض، ما يستطيع يقف عليه حتى يقام بالصف. وقد قال عليه رضوان الله: إن نبيكم شرع لكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى المحافظة على هذه الصلوات حيث ينادى بها في المساجد، هذا من سنن الهدى. ثم إن هذه الصلوات في المساجد تحصل بها الألفة، وتحصل بها المعرفة، تحصل بها المحبة، يحصل بها الخير. فالمحافظ على الجماعة بإذن الله من كل خير قريب ومن كل شر بعيد، لأن قربه من عباد الله الصالحين أهل الصلاة يقربه من الخير، قربه من أهل الصلوات المحافظين على الجماعة يقربه من أهل الخير، وإذا تركهم صار بعيدا عنهم متنحن في زاوية يفترسه الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا يقول، أرجو الإيضاح عن الغيبة والنميمة. نعم، الغيبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ ثم قال: ذكرك أخاك بما يقع. فجاء السائل قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد بحث، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحث. إن كان فيه ما ذكرت فهذا غيبة، لأنك وقعت وطعنت فيه وهو غائب، ولو كان حاضرا لما استطعت، ولربما تملقته، ولربما أثنيت عليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بأبشع التشبيهات، ومن قبل كتاب الله جل وعلا في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أكل لحم البشر وهم أهل ما يطاق؟ فكيف وقد مات وصار جيفة؟ فهي من الكبائر، الغيبة من الكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم الغيبة لا تجوز إلا في أمور محصورة محدودة بينها أهل العلم ستة إذا قامت الحاجة إليها، وما عداها فهي غيبة محرمة. من ذلك التظلم والتحذير والمجاهر بالفسق وطلب الإعانة لتغيير المنكر وجرح الشهود والرواة وتعديلهم، إذا قامت الحاجة لهذه الأسباب فإنه يجب عليك أن تذكر المرأة بما فيه، لأن المصلحة القاضية هنا ليست الهوى وإنما مصلحة الشرع. فلان فاسق، فاسق، صاحب خمر، صاحب كذا، صاحب كذا، صاحب كذا، تريد الهيئة تأخذ على يديك لأنه أفسد في البلاد، تزيل منكر هذا فلان. ومستفسر، استفسار، هذا هو السادس. فلان ظالم، ظلمني عند القاضي، تتظلم، تذكره بما ظلم. لو كان حاضرا لا حب أن تذكر هذا، فحينما تذهب إلى القاضي لينصرك ويأخذ بحقك يجوز لك أن تقع فيه، لأن هذا الوقوع له سبب شرعي وهو الوصول إلى حقك ورفع الظلم عنك. هل استفتى؟ تستفتي من قال كذا وما حكم من يقول كذا؟ فلا بد أن تنصره بما فيه. تأتي الفتوى. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح كما في الحديث الصحيح متفق عليه. حديث هند بنت عتبة. وفي رواية رجل مسيك. وفي لفظ مسيك. وإني آخذ من ماله بغير إذنه. هل في علي في ذلك شيء؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك في الأرض. وكذلك جرح الرواة وتعديلهم، فلان كذاب، فلان دجال، فلان زائر، فلان ضال مضل، فلان خارجي، فلان قدري، فلان جبري، فلان معتزلي، فلان رافضي، إلى غير ذلك. يعرف القصد هذا ما هو شخصه، وإنما القصد حماية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صاحب البدعة وروى حديثا يؤيد بدعته قلنا لا، أنت متهم، هذا الحديث يمكن يكون حجة لك أنت وضعته نوقفه. فإن جاء من طريق صحيحة، من طريق الثقات المأمونين أهل العدل أهل الاستقامة والحفظ أهل السنة والجماعة قبلناه، فكان حديثه شاهدا لهذا. وهكذا التحذير من أهل الأهواء والزيغ والبدع حتى لا يفسدوا على الناس عقائدهم، هذا أمر شرعي واجب باتفاق علماء الإسلام. الطعن في الرجل لأنه معتزل حتى يحذر الناس اعتزاله، الطعن في الرجل بأنه جهلي حتى يحذر الناس جهميته، الطعن في الرجل بأنه رافضي حتى يحذر الناس رفضه. لو لم يكن مثل هذا لما قامت الشريعة، ولما استبانت السنة من البدعة، ولما اتبع الناس السنن وعرفوا البدعة وحذروها. لكن الله سبحانه وتعالى يقيم في كل عصر طائفة تذب عن شرع الله جل وعلا، ولا يغرنك ولا يحجزنك عنه أن كان صاحب عبادة أو صاحب زهد أو صاحب أو صاحب ما دام صاحب بدعة. حذر الناس منه حتى لا ينقلوا عليهم. وقد حصل بسبب جهل الناس وعدم القيام بهذا أن وجد في بعض المناطق من البادية انتشار مذهب الرافضة في قرون مضت قبل قرنين أو ثلاثة قبل أن يأتي هذا الخير الذي نحن فيه، وبعض المناطق جاءها منذ 100 سنة أو نحو ذلك بسبب الجهل وعدم التحديث. فيأتي الرافضي إلى هؤلاء البادية فلا يرون منه إلا خلقا طيب وتعاملا حسنا، فحينئذ يتبعونه على ما هو عليه، فأصبح بعض البوادي رفض. بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في هذا الواجب الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الغيبة محرمة من الكبائر عافانا الله وإياكم من ذلك، والمقدم عليها لغير غرض شرعي صحيح معرض لنفسه لعقوبة الله جل وعلا. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وهذا يقول ما حكم من يرى المنكرات ولا ينكرها بحجة عدم تنكير أهلها وكسبهم لصالحه، علما بأن المذكور له نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول من رأى المنكر ولم يغيره فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام، إذا توافرت الشروط ولم يغير فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم، من موصولة بمعنى الذي، وهذا يعم كل رائع لمنكر يجب عليه تغييره بيده إن كان ممن يحق له التغيير باليد أو بلسانه إذا لم يستطع أو بقلبه، وما منا إلا ويستطيع التغيير باليد أيضا في بيته في أسرته في قبيلته في من هم تحت ولايته يغير باليد. ليس فقط التغيير باليد على الحكومة أو في الأمور العامة، أنت في بيتك تغير بيدك، مع إخوانك تغير بيدك، مع من تمون عليه تغير بيدك، في قبيلتك إذا كنت فيهم جاء أو مسموع الكلمة أو محترما أو موقر قد تغير بيدك، فتضرب ابن هذا وتحجز هذا وتأخذ هذا وتجر هذا إلى التأديب وتأخذ هذا إلى من يزجره، تغير بيدك ولله. فباللسان فبالقلب، والله سبحانه وتعالى قد بينا هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل من رأى منكرا وهو مستطيع على تغييره ولا يغيره فإنه آثم في ذلك. ولكن أقول لا يحكم بهذه المناسبة، لا يحكم على فلان بعينه ما يغير المنكرات، لماذا؟ لأن التغيير كما قلت ثلاث مراتب، باليد واللسان، وهذا يظهر للجميع، وبالقلب، فقد لا يستطيع فيبقى منكرا بقلبه. فأنت لا تستطيع أن تقول إن فلانا لا ينكر، فقد يكون أنكر بقلبه ولكن لا تعلم. أما إن كان مثل هذا يقول لو أنكرت لنفرت، فهذا تحكم عليه لأنه ما ينكر، لأنه اعترف بأنه لا ينكر، لأنه ينفر. خطأ. هذه طريقة غير طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يقول عن الآباء الذين لديهم أولاد يذهبون المساجد ولا يأمرونهم ولا ينكرون عليهم بحجة أنهم صغار في السن ولم يتجاوزوا 15 سنة، نود توجيه كلام أو نصيحة إليهم. أمرهم بالصلاة للسبع، هذا يعرفه كل واحد لله الحمد من عامة الناس، وضربهم عليها لعشر، لأنه إذا تجاوز العشر ولا يضرب وتسهل معه في هذا الباب يوشك أن يتمرد، وإذا وصل المراهقة تمرد أكثر وأكثر. والله جل وعلا قد أمرك بهذا في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وترك الصلاة في الأهلين من الأسباب الموجبة لدخول النار عياذا بالله من ذلك، والأبناء من الأهلين. قال رب إن ابني من أهلي فابنك من أهلك فمره وانهه. إن ضربك له على الصلاة فيه خير له وخير له، خير له في الاستقامة على أمر الله، تقوده إلى الجنة كرها فيستقيم بعد ذلك، ينشرح قدره فيكون من عباد الله الصالحين، ينالك بسبب هذا خير. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، في سجوده، في ركوعه، بعد تشهده يسأل لك الجنة، تعوذ من النار، بما بما أحسنت إليه وربيته وعلمته. وهذا الأمر الدعاء في الصلاة حري بالإجابة. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فإذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي يوشك أن يستجاب له، فكم من الخير جليل، مغفرة لذنبه ومغفرة لذنبك أنت. ولكن يقبل كثير من الناس عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والرجل راع والمرأة راعية والخادم راع. فالرجل راع في بيته، أمرهم وانههم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وأكتفي بهذا القدر، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وإن كنت قد فعلت فأرجو المسامحة. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.